بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنعود بإذن الله تبارك وتعالى إلى شرح كتابنا المبارك، وهو كتاب أحكام النساء لابن الجوزي. وهذا الكتاب كما قدمنا سابقا كتاب فريد في بابه، يتكلم على قضايا الفقه والآداب والأخلاق التي تعم المسلمين عامة وتخص النساء خاصة. ولابد للمرأة العاقلة أن تتعلم دينها، أن تتفقه لتتعبد ربها، فالجنة لا تنال إلا بعمل، والعمل لا يقبل إلا بشرطين. أي عمل في الدنيا لا يقبله الله تعالى إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون مخلصا، العبد يفعله إخلاصا لله تعالى، يعني لا يريد بهذا العلم وجاهة بين الناس أو ذكرا حسنا أو محمدة أو مالا أو منصبا، إنما يطلب ذلك ابتغاء مرضات الله تعالى ليرضى الله عنه. ده معنى الإخلاص، أن يعمل العبد العمل لا يريد إلا رضا الله. الشرط الثاني في قبول العمل الموافقة. يعني الموافقة؟ يعني أن يكون العمل صوابا. إيه معنى صوابا؟ يعني أتى الدليل الصحيح على إثباته. يعني إيه معنى الكلام دوت؟ يعني لا بد في العبادة أن يرد النص الصحيح من الوحي القرآني أو السنة النبوية على افعل كذا أو لا تفعل كذا. فلا نتعبد لله تعالى بعبادة إلا إذا أمرنا الله تبارك وتعالى، ده الأصل في العبادات. ولذلك إذا فعل أي إنسان عمل نسأله، أنت تعمل عمل دليل، هل ورد الدليل على هذا العمل؟ ممكن إنسان يظن أنه إذا صلى صلاة معينة على هيئة معينة على كيفية مخترعة إن الكلام ده ربنا بيحبه، لا، لابد أن تكون الصلاة أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة دي بتحللنا إشكالات عظيمة جدا، يعني في أي قضية نختلف فيها فيما بيننا نسأل، هل أمرنا الله بهذا العمل؟ هل وافقنا على هذا الصنيع؟ هل شرع لنا هذا الفعل؟ هو ده الأصل. فإذا لم يأمرنا ولم يشرع ذلك لنا فليس من الدين. وفي حديث لابد لكل مسلم أن يحفظه، وهذا الحديث روته أمنا عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا يعني في ديننا ما ليس من الدين فليس من الدين في شيء، ولن يقبله الله تبارك وتعالى. مش كل واحد بيعمل عمل ربنا يقبل عمله، يرد عمل لهذين الأصلين، لأنه لم يكن مخلصا لله تعالى ولم يكن موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس يعمل أعمالا وتأتي يوم القيامة فتكون هباء منثورا، يعني لا قيمة لها. نسمع قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. دول كانوا بيعملوا هو، قدمنا إلى ما عمل، إذا كان في أعمال. طب لماذا صارت هباء منثورا؟ لم تكن مخلصة، لم تكن موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سورة الكهف قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ من دول الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فاكرين أنهم يفعلون عملا يتقربون به إلى الله، لكن كل عمل لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. فالمرأة العاقلة هي التي تتعلم دينها لتتعبد ربها. فكتابنا بدأ بأوليات الإسلام: لا يليق بامرأة تجهل أمر العبادة، لا يليق بامرأة تجهل أمر الطهارة، لا يليق بامرأة تجهل أحكام صلاتها، أحكام صيامها، أحكام حيضها ونفاسها، وهي متعرضة لذلك في كل وقت. يعني كل يوم بتصلي، كل يوم بتتوضأ، هذا لا ينبغي أن يكون مجهولا عند النساء، بل لا بد من المعرفة والعلم والبيان. الدكتور صبري كان أكمل محاضرتين في وقت تغيبي عن الدرس، وقد وقف عند الباب التاسع في ذكر المسح على الخفين. وأود من الحاضرات جميعا أن يكون الكتاب بينهن حتى نقرأ ونعلق، لأن احنا عايزين نعمل اختبار بعد ذلك في الامتحان في هذه المادة، حتى يزداد العلم تأكيدا وترسيخا في نفوسنا. والتي يعن لها قضية أو إشكالية أو مسألة حتى في غير موضوع المحاضرة تكتب في ورقة وترسل الورقة من خلال الإسكندرة، ونحن نجيب على الأسئلة في آخر المحاضرة بإذن الله تبارك وتعالى. نتكلم هذا الصباح حول ذكر المسح على الخفين، وكذلك في ذكر نواقض الوضوء، وإذا مد الوقت معنا نتكلم على في ذكر ما يوجب الغسل. نقول مستعينين بالله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يجوز المسح على الخفين للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن من حين الحدث، والجرم قال والجوربان كذلك. دي مسألة نتعرض لها في حياتنا. أنا لابس خف، عارفين الخف يعني إيه؟ يعني زي الشراب لكن مصنوع من الجلد، ثقيل، يستوي معه في الحكم الشراب الجورب، ونحن نمسح على الجوارب. طيب أحكام المسح على الجوارب إزاي يمسح وإمتى يمسح ومتى يلبس وكيف يلبس ومتى ينزع ومتى ينتهي المسح؟ دي كلها مسائل لا بد من معرفتها. إذن المسح على الخفين رخصة، رخص الله لنا هذه العبادة. بل أقول مسألة عجيبة جدا، إن دي مسألة فقهية، مسألة المسح على الخفين مسألة فقهية. طيب ممكن كده واحد يعني بعض الأخوات تفكر معايا، لو قرأت في كتب العقيدة ستقرأ أن من عقائد المسلمين المسح على الخفين. طيب إيه اللي دخل دي في العقيدة؟ العقيدة إيمان بالله وبالرسول وتوحيد ومعرفة لله تعالى، إيه اللي دخل قضية المسح على الخفين في العقيدة؟ فصل في ذكر وجوب الغسل على المرأة، ده تكميل تكلمنا عليه قبل ذلك. المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل،
قال عن عمر بن ثابت عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت المرأة ترى في المنام فتبصر البلل فتغتسل. فعضت عائشة رضي الله عنها على ثوبها وقالت فضحك الحرائق. قالت إني والله لا أستحي من الحق والله لا أسألن. قالت عائشة فانتهرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسكتني. قال ما تقولين؟ قالت أقول كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزلت الماء فلتغتسل. هذا الحديث يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنف عائشة. عنفها لماذا؟ لأن المرأة إذا لم تسأل عن هذه القضايا فكيف تتعبد؟ الصلاة لا تصح إلا بالطهارة. فلو أن امرأة صلت وهي في حيضها فإنها آثمة بهذه الصلاة، مش مجرد أنها بس لا تقبل، لا تأثم. تأثم إذا صلت على غير طهارة فالصلاة لا عبرة لها ولا يقبلها الله تبارك وتعالى. إذن ده شرط من شروط صحة الصلاة، فلابد لكل إنسان أن يسأل عن ذلك. أنا فوجئت أن بعض النساء يسألنني عن مثل هذه القضايا، وأفاجأ أن بعض النساء في بلادنا لا تعلم أي شيء عن أحكام الحيض، فربما تصلي في حيضها. وبعض الناس فوجئت في ذلك أن بعض النساء في بعض البلاد لا تفطر في رمضان، لا تفطر في رمضان خط حتى في أيام الحيض. تقول يعني الصيام ده واجب والحيض لا يمنع من الصيام، هذا إذا دل يدل على إثم شديد. فالمرأة إن صامت في وقت حيضها مش مجرد العمل لا يقبل، لا، ده العمل لا يقبل وتأثم على ذلك، تأثم على أن أوقعت الصيام في وقت حيضها. قال وعن زينب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة أن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. تكلمنا على هذه المعاني في الفصل السابق. نختم بالفصل الذي بعد ذلك، وده فصل مهم جدا يتعلق في صفة الغسل، كيف يغتسل الإنسان غسل الوجوب، كيف يكون الغسل صحيحا. يقول المؤلف قدر المجزئ من الغسل أن يغسل الإنسان فرجه وينوي ويثني ويعم بدنه بالغسل. نلخص الكلام ده كله في كلمتين. الغسل له ركنان، الأول النية والثاني تعميم البدن بالماء. ركن الغسل أو الركن أن أنوي، والنية محلها القلب، أن أنوي بهذا الغسل رفع الحدث، تبقى دي نيتي عشان تعبد. الركن الثاني أن يعمم البدن كله بالماء من أعلى الرأس إلى أسفل القدم، كل موضع في البدن لابد من تعميمه، حتى الموضع التي به الشعر، الرأس، اللحية، أي موضع به شعر لابد أن يدخل الماء إلى أصول الشعر، لابد من دخول الماء إلى أصول الشعر. إن وقع ذلك صح الغسل. وفي حاجات بقى بنسميها السنن، الأداة النبوية في صفة الغسل، كيف نغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الصحابة. يقول فإن أراد الكنان، إن أراد فعل السنة، أن يأتي بالعمل على السنة الكاملة. إزاي بقى أغتسل غسلا كاملا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: فإن أراد الكمال نوى وسمى، يقول بسم الله ده مستحب، وغسل يديه ثلاثا وغسل ما به من أذى، أي موضع أصاب أذى إذا كان مني أو غير ذلك، فإنه يغسل بالماء. ثم توضأ، يعني أبدأ بالنية والتسمية، أغسل يدي الأول لأن أنا أستعمل يدي كل جسمي، فكيف أنظف الجسد واليد ليست نظيفة؟ إذن أول شيء غسل اليدين ثلاثا غسلا كاملا، ثم بعد ذلك أتوضأ. الإنسان يتوضأ الأول كالوضوء المعتاد، بعد الوضوء حسى على رأسه ثلاث حسيات يروي أصول الشعر، يعني كد مية على رأسه ويدخل أصابعه في أصل الشعر عشان يصل الماء إلى الجلد، لأن أحيانا يكون الشعر كثيف، طب لازم أوصل المية إلى أصول الشعر، إذن أدخل أصابعي حتى تصل إلى منافذ الشعر، يروي أصول الشعر ثم يفيض الماء على سائر بدنه ويسلق بدنه بيده ويبدأ بشقه الأيمن وينتقل من موضع غسله فيغسل قدميه، وهكذا تغتسل الحائض والنفساء. إذا دي مسألة نتعرض لها في اليوم والأسبوع والشهر مرات متعددة، كيف نغتسل غسلا كاملا؟ أول حاجة غسل يد، بعد ذلك طبعا قبلها النية والتسمية، ثم غسل يديه، ثم الوضوء، أتوضأ وضوءا كاملا، ثم غسل الشعر أولا، ثم أغسل نصف جسد الأيمن من فوق لتحت، ثم النصف الأيسر من فوق لتحت، وبهذا تم غسل. ونفس الصورة دي هي صورة غسل الميت، لما نيجي نغسل الميت نفس العمل، بغسل له الأول ووضعه وأغسل شعره ثم النصف الأيمن ثم النصف الأيسر مرة واثنين وثلاثة، وجدت في هذا خرج منه بزود أربعة وخمسة، وجدت في هذا بزود مرتين ستة وسبعة، نفس الأحكام في غسل الحيض وغسل النفاس وغسل الجنابة وغسل الميت واحدة، هي دي الصورة. بعض الناس لما بيغتسل يقول له ايه بعد ما خلص اتوضى تاني، لا خلاص انت كده رفعت الحدث الاكبر. وبعض النساء عندما تغتسل تخرج من القلاء تقول له اتوضى عشان اصلي، ما انت اغتسلت، فلا يجب بعد الغسل وضوءا الا اذا مس الفرج، بهذا انتقد الوضوء. فالغسل بهذه الطريقة يرفع الحدث الأكبر ويغني الإنسان عن إعادة الوضوء مرة ثانية، خلاص هو كده توضأ في الأول. إذن ده الغسل إيه؟ ده الغسل الكامل الذي تفعله النساء في جميع مواضع الغسل إذا كان حيضا أو نفاسا. ويستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة ولا يجب عليها ذلك. أحكام الاستحاضة غير أحكام الحيض. إيه هي الاستحاضة؟ الاستحاضة مرض، مرض نزيف يأتي على بعض النساء، هذا النزيف دم يخرج من الفرج دم طبيعي بخلاف دم الحيض. دم الحيض أسود يعرف كريه الرائحة، أما الاستحاضة دم طبيعي. تعمل ايه في الاستحاضة؟ تصلي وتصوم ويجامعها زوجها، تعمل كل حاجة، بس الواجب عليها ان تتوضأ لكل صلاة. يجي الظهر تتوضأ، العصر تتوضأ، المغرب تتوضأ، وهكذا. ان اغتسلت ده مستحب، لكن لا يجب عليه الغسل لكل صلاة، هذا حكم المستحاضة. قال: وإذا كان رأس المرأة مضفورا أو معقوصا ضفرا قويا يمنع وصول الماء إلى باطنه وجب عليها حله. وإذا كان على رأسها حشو كالذات والخصمي وجب عليها إزالته، وإن كان رقيقا لا يمنع كان لها أن تغسل رأسها وإن لم يزلك، وتنقض شعرها للغسل من الحيض بخلاف الجنابة، وهذا على سبيل الاستحباب على رأي ابن عقيل واختياري، وظاهر كلام السرقي وجوب ذلك. يعني كلام دول، أول حاجة قبل الغسل أي موضع في الجسد يمنع وصول الماء إلى البدن لابد من إزالته. يعني واحد حط المنكير على صباحه، المنكير مانع وعازل يمنع وصول الماء إلى الجسد، حط أصباغ تمنع وصول الماء إلى الجسد، نقول يجب إزالة كل شيء يفصل بين الجسد وبين الماء. لكن الدهن أو الزيوت التي تتخلل المسام لا تؤثر، الكريمات التي لا تعمل طبقة على الجلد عازلة لا تؤثر. أي اللي يؤثر؟ الشيء الذي يصنع طبقة عازلة عن الجلد لا بد من إزالته. واحدة مركبة حاجة على شعرها، ما ينفعش مثلا تروح ربطة باروكة وغسلة باروكة، نقول كده ما فيش حاجة، لابد من إزالة كل مانع من موانع وصول الماء على الجسد. فأول شيء قبل الغسل إزالة كل شيء يمنع وصول الماء إلى البدن، فلا يصلح أن تستعمل أطلاء أو كريمات عازلة عن البدن، لا محرم ولا يصح الغسل في ذلك. والله تستعمل الأطلاء وساعة الوضوء تشيلها لا مانع، لكن لا تتوضأ واطلاع على أصابعها، وده يدل على أن الكثير من النساء لا يهتمن بقضية العبادة، أن بعض النساء تحط الاطلاع على أظافرها أسبوع أسبوعين تصلي زي دي، الصلاة لا تصح. تضع أصباغ على وجهها أو على جسدها يمنع وصول الماء إلى البدن، هذا يأثم تأثم من تصنع ذلك. فأول شيء منع كل عازل عن البدن. الأمر الثاني، واحدة عاملة شعرها ضفاير، طيب في الغسل تعمل إيه؟ نفرق بين غسل الحيض والجنابة. فأما إذا كانت في الحيض نقول لها يجب عليك نقض الشعر في فك الضفاير عشان الماء يصل إلى كل مواضع الشعر. إذا كان في الجنابة لا يجب عليها نقض شعرها، يعني تصب الماء على الرأس وتخلي الضفاير زي ما هي، وهذا من تيسير الله تعالى. ليه؟ لأن الحيض مرة في الشهر، هتغتسل من الحيض مرة في الشهر، لكن الجنابة أكثر من مرة، فإذا لما كفر ذلك كان من التيسير عدم نقض الشعر في الجنابة ونقضه في الحيض. إذا المرأة لا تنقض شعرها في الجنابة وجوبا، والله عايزة تفكه لا مانع لكن لا يجب عليها، أما في الحيض فيجب عليها نقض شعرها لأنه عذر مؤقت ومرة في الشهر. قال: ويستحب للمرأة أن تتبع في غسلها مجاري الدم بالماء ثم بقطعة من قطن فيها مسك، فإن لم تجد فبالطين، فإن لم تجد فالماء كافي. وإنما استحببنا ذلك لأن للدم زفورة، ويستحب للحائض إذا كانت ذنوبا أن تغتسل من غير وضوء. يعني يعني الإسلام حريص على النظافة وحسن الطيب والتطهر وجمال الرائحة، فالحيض أذى فعندما تثير الأذى تستعمل طيبة، فيجوز لها أن تمنع أن تتتبع أثر الدم بقطعة من القماش مبللة بالطيب بالعطر حتى تكون طيبة الرائحة. يعني الإسلام أتى بنظافة وطهارة وطيب، بل كان يأمر النساء أن تتبع أثر الدم بفرصة ممسكة، يعني قطعة قماش منقوعة في المسك حتى تكون طيبة الرائحة. إذن المسألة الطهارة ونظافة حتى تقبل على ربها في أبهى صورة وأجمل منظر. إذن هذا ما يتعلق بأحكام الغسل. فصورة الغسل كما قلنا في المرة الأخيرة، نقول من أراد أن تغتسل غسلا على السنة غسلا كاملا، فالواجب عليها أولا النية، ثم تسمي بسم الله، إذا كان ذلك في الخلاء تقول ذلك في سرها في قلبها، ثم تتوضأ بعد غسل اليدين، تتوضأ ثم تغسل شعرها، ثم تغسل نصف جسدها الأيمن ثم الأيسر، وبهذا تم غسلها. سنقف عند باب صفة التيمم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.